إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من تبعهم وسار من خلفهم على دربهم درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد يتجدد معكم وبكم، حيث نلتقيكم على أطيب لقاء وعلى أطهر موعد. نلتقي ونتواعد على الاجتماع على كتاب الله، نستقي منه الدروس والعبر على مدار الساعة. وفي بداية الحلقة اليوم أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج: أدهم المالح من الهندسة الصوتية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسرني ويسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية، والضيف الدائم بمجلسنا مجالس أهل التفسير. فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم المبارك، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم،
بارك الله فيكم شيخ الكريم. شيخ الكريم، أحبابنا في الله، في الحلقة الماضية تناولنا قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. واستفدنا في شرح الآية وتكلمنا عن القسط لليتامى والقسط أيضا في المساواة بين الزوجات، وتكلم شيخنا أيضا عن حكمة التشريع الإلهي في تعدد الزوجات، ثم انتهينا إلى قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. شيخي، بدأنا تكلمنا في المنادى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة المخاطب، ثم توقفنا قبل أن نكمل الآية، ذلك لأن الوقت لم يسعفنا في ذلك الوقت. تفضل شيخ الكريم، نبدأ الحلقة، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فتكلمنا فيما مضى كيف نجد حقوق النساء في سورة النساء.
نعم.
وأول حق من الحقوق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للنساء في هذه السورة هو حق التكريم الإنساني العام، حيث بيّن أن البشرية ترجع إلى رجل وامرأة، قال: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الحق الثاني حق الزواج ولو ضمن إطار التعدد. وأما الحق الثالث فهو حق القسط والعدل، سواء كان مع عدد من الزوجات، يعني مع زوجة أو مع زوجتين أو ثلاث أو أربع أو مع زوجة واحدة، فالعدل يجب أن يكون موجودا في كل الأحوال. فهذا حق أصيل من حقوق النساء. الحق الرابع هو حق إعطاء المهر نحلة. قال: وآتوا النساء صدقاتهن، يعني مهورهن نحلة. الآية تدل على أنه يجب تقديم المهور إلى النساء على أن يكون المهر عطية خالصة. والخطاب في قوله وآتوا للمجتمع الإسلامي بجميع فئاته، فهو خطاب لأولياء النساء، وكذلك هو خطاب للأزواج. ويمكن أن يكون الخطاب للأزواج والأولياء معا، ويمكن أن يكون الخطاب لبقية المجتمع، لينشئ المؤسسات الحكومية والمؤسسات المدنية التي تحمي حق النساء في هذا الأمر الذي هو موضوع المهر وفي غيره من الأمور. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما معنى نحلة؟ نحلة إما أن يكون معناها فريضة، فهذا هو المعنى الأول. وأصل النحلة الديانة والملة والشرعة والمذهب. يقال فلان انتحل الملة الفلانية أو انتحل الدين الفلانية. فإذا آتوا النساء مهورهن، يكون معنى الآية إذا جعلنا نحلة يعني فريضة، آتوا النساء مهورهن فريضة عليكم وشريعة تلتزمون بها، وليس مجرد شيء تمنون به. المعنى الثاني نحلة أي عطية وهيبة دون عوض. فيقال: نحلت فلانا شيئا، أنحله يعني أعطيته. ويقال هذا شعر منحول، يعني مضاف إلى غير قائله. فالمقصود إذن إما أن يكون معنى نحلة يعني شرعة وفريضة، وإما أن يكون معنى نحلة يعني عطية. وكلاهما مقصود في هذه الآية. طيب، ما هو الأساس المقاصدي للتعبير عن المهر بأنه نحلة؟ ما هو؟ نقول: إذا كان الحفاظ على الكليات الخمس التي هي الحفاظ على الدين وعلى الجسد نفس. وعلى العقل وعلى العرض وعلى المال، إذا كان الحفاظ على الكليات الخمس يراد به التكريم الإنساني والمحافظة على الكرامة البشرية وتحقيق مصالحها بالسير وفق مقتضيات العبودية، فإن المقصود من المعنيين الواردين في كلمة نحلة المقصود هو التكريم العظيم للنساء. أي يجب أن تعطوا النساء مهورهن فريضة عليكم، كما أن الواجبات الأخرى مفروضة عليكم، يعني كفرض الصلاة. ويجب أن تعطوا النساء المهور عطية تلتزمونها، كما ينحل أحدكم ولده الشيء ويهبه له وهو لا يتوقع منه أن يعيده إليه، أن يرد شيئا منه إليه. عندما يعطي الإنسان ولده ولا يتوقع أن ولده سيعيد شيئا إليه. فالتعبير إذن بكلمة نحلة ليعلم أن المرأة مهما أعطيتها من مهر لا يمكن أن يكون مقابل الصلة والمودة والامتزاج العائلي الذي يتم بالزواج، بل المهر مجرد عطية رمزية للإكرام. فالصدقات إذن التي هي المهور أمارات على تميز عقد النكاح الشرعي عن غيره من أنواع الاتصال الجنسي المحرم، من أنواع الاتصال الجنسي المحرم التي نزه الله عنها الطاهرات، فقال: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. المهور يعبر عنها في القرآن بالصدقات كما في هذه الآية، ويعبر عنها أيضا بالأجور كما في قوله تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة. أما التعبير بالصدقات فهو واضح، وأما التعبير بالأجور فهي بهذا التعبير ليست كأثمان العبث مع البغايا اللواتي ورد فيهن، مثل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. لماذا؟ لأن المهر علامة على مكانة الزوجة ومنزلتها الحياتية، وأنها مخدومة مكفية في نفقاتها على أن تقوم هي بواجباتها العائلية والأسرية وتقوم بدورها في البناء الحياتي. بذا يتضح أن المهور التي يسميها القرآن صدقات وأجورا ليست مقابل المعيشة الزوجية فقط، بل هو تعبير عن صدق المودة. ولذلك قد تكون المهور شيئا يسيرا، قد تكون المهور شيئا يسيرا وقد تكون شيئا كثيرا بحسب التفاهم. فإذا هي ليست مقابل المعيشة الزوجية، بل المهر تعبير عن صدق المودة والتزام أولي بمكانة المرأة التي ستبني مع الرجل عشاء الحياة العائلية التي يتكون منها المجتمع. وحال الرجل في هذا عندما يعطي زوجته المهر كحال الذي قال: هي أنت التي خلقت لنحيا في ظلال من الوفاء الرشيد، كحياة الأرواح تضفي حنانا وهي تهفو في ظلها الممدود. فإذا الكون والحياة جمال، وإذا العيش فسحة في الخلود. إذن هذا هو الأساس المقاصدي للتعبير بكلمة نحلة. نعم.
طيب شيخي، يعني الزواج حاجة للمرأة كما هو حاجة للرجل، صحيح؟ لماذا إذن، يعني ما العلة وما الحكمة في أنها هي من تستحق هذا المهر وحدها؟
هذا بينا ذلك، لأن الرجل هو الآن سيعبر لها عن التزامه هو بالنفقة عليها، لأن الله تعالى سيذكر في هذه السورة بعد قليل، يعني بعد عدد من الآيات ضمن حقوق النساء، أن من حقوق النساء أن يقوم الرجال بالإنفاق الصريح عليهن. ذكر هذا بالعبارة الصريحة في قوله: الرجال قوامون على النساء. فكلمة قوامون يعني قائمون على شؤونهن وعلى احتياجاتهن. الرجال قوامون على النساء. فأول تعبير على هذا الالتزام هو المهر. أول تعبير على هذا الالتزام هو المهر. ولذلك ينبغي أن يعرف الرجل واجباته كما ينبغي أن تعرف المرأة حقوقها وواجباتها أيضا. طيب نأتي إلى الحق الخامس في الآية الرابعة، وهي: وأتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال بعدها: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نستنبط هذا الحق الخامس من هذه الجملة: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه الجملة تدل على أن الحق الخامس هو كمال الأهلية المالية للمرأة التي تعطيها المهر، فلها حق التصرف في مالها دون وصاية. لاحظ الآن كيف استنبطنا هذا الكلام من قوله: فإن طبن لكم عن شيء منه، يعني من المهر، والمهر أي من المهر ومن غيره، وإنما ضرب المهر مثلا ليبين أنه إذا كان لا يحق لكم أنتم أن تأخذوا شيئا من المهر، فمن باب أولى لا يحق لكم أن تأخذوا شيئا آخر. لو كانت مثلا هي تعمل أو كان عندها مال من إرث، فإنه لا يحق لكم أن تأخذوا منه شيئا. إذا لم يحق لكم أن تأخذوا من المهر شيئا، فمن باب أولى ألا تأخذوا من غير المهر شيئا. إذن الآية تدل على أبعد من الأهلية، على أبعد من مجرد حفظ المهر.
حفظ المهر فقط، نعم، ولكن حفظ المال
على الحماية، على حماية الشريعة لأهليتها الكاملة في التصرف المالي، على حماية الشريعة لأهليتها الكاملة في التصرف المالي. يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني يحرم عليكم التصرف في شيء من المهر إلا بطيب نفس منهن. والخطاب: فإن طبن لكم، لمن؟ لكل من يحاول أن يأخذ من مال المرأة. مثل من؟ مثل الولي.
الولي، نعم.
ومثل الزوج.
الزوج أيضا، نعم.
وقد ذكر الله تعالى هذه الأهلية للمرأة في طور معاشرتها، كما ذكر هذه الأهلية للمرأة في طور مفارقتها. إذن ذكر أن لها أهلية في طور المعاشرة، يعني في طور الزواج، وذكر أن لها أهلية مالية أيضا في طور المفارقة. في طور المعاشرة هذه الآية:
صدقاته.
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما في طور المفارقة فقال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. انظر لهذا التشديد في حماية المال، ما في حماية مال المرأة، والتحذير من أن يمس مالها حتى والإنسان يفارقها. فكيف إذن في حال معاشرتها؟ إذا الله سبحانه وتعالى قال: فلا تأخذوا منه شيئا حال المفارقة.
نعم.
فما بالك في حال المعاشرة. ولذا ذكر الله في الآية المباركة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ذكر ثلاثة قيود للأخذ من مهر المرأة ومثل ذلك بقية مالها. ذكر في هذه الآية التي هي فإن هذه الجملة فقط، فإن طبن لكم عن شيء،
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
نعم. ذكر كم قيد؟ ثلاثة قيود. وهذا حتى يبين الله سبحانه وتعالى لنا كيف يكون كلامه معجزا في بيانه وتصويره.
سبحان الله.
القيد الأول طيبة النفس في قوله فإن طبن.
نعم.
نجد هذا القيد في قوله في الكلمة المباركة
فإن طبن.
انظر لبيانها المشرق، وانظر لتقييدها الحقوقي لأموال النساء. كلمة طاب تعني اتصاف الشيء بالملائمة للنفس مع زيادة تنوف على مجرد الرضا. عندما تقول طاب الشيء لي، لا تكون أنت راضيا به فقط، وإنما راضيا به وزيادة على ذلك،
وزيادة على الرضا،
وزيادة على الرضا. وهذه الزيادة تصل إلى حد الاستحسان، إذن ليس مجرد الرضا وإنما الاستحسان. وكذلك مثلا تقول الريح الطيب في قوله تعالى وجرين بهم بريح طيبة، إذا كانت هذه الريح ترضي السائر في البحر وتزيد على الرضا إلى الاستحسان. ومثل ذلك قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فضد الطيب الخبيث والرديء. وبذا فإن الآية تقرر هذه الآية فإن طبنا أنه يحرم أخذ شيء من مهر المرأة فضلا عن بقية مالها على سبيل القهر أو على سبيل الحياء.
أو على سبيل الحياء. نعم.
أن يأخذ الإنسان شيئا من مالها على سبيل القهر، يعني الإرغام الغصب.
نعم.
ويحرم أن يأخذ أيضا شيئا من مالها على سبيل على عندما يفرض عليها ذلك فتعطيه حياء ولا تعطيه رضا ولا تعطيه عن طيبة نفس.
نعم.
إذن كلمة فإن طبنا تمنع الإنسان من أن يأخذ شيئا من مالها على سبيل القهر أو على سبيل
الحياء.
نعم. وهذا يدل على ضرورة الاحتراز الشديد في التعامل مع مال المرأة وخاصة المهر، أي إذا طابت أنفسهن بأن يعطينكم شيئا من مالهن سواء أكان صداقا أم غيره فكلوه هنيئا مريئا. وطيبة النفس تقتضي أيضا ألا تضيقوا عليهن، لا تحرجوهن حتى يعطينكم إياه. فتقييد أخذ المال بطيبة النفس تقييد شديد يدل على ضرورة أن يتيقن الإنسان رضا المرأة عن ذلك الأخذ. فيمكنها مثلا أن تظهر الرضا ولكن دون أن تطيب نفسها. يمكن أن تقول خلاص خذ، لكن أن تعلم في قرارة نفسها أنها ليست بطيبة النفس. حالها في ذلك كحال الأم عندما يأتي ابنها يستأذنها للذهاب إلى مكان أو للسفر ويبين لها أن مصلحته في ذلك، وهي تظهر الرضا ظاهرا ولكن واضح من علاماتها أنها ليست بطيبة، لم تظهر الرضا عن طيب قلب وطيب خاطر منها. كذلك المرأة لا ينبغي أن يؤخذ منها المال إلا عندما يتأكد تماما أنه قد خرج عن طيب نفس منها. وهذا القيد الذي هو فإن طبنا يبين قوة الحق الخامس من حقوق المرأة الذي هو كمال الأهلية المالية للمرأة، ففيه حماية هائلة لها وفيه صيانة عجيبة لحقوقها. وقد روي عن الشعبي أن امرأة جاءت مع زوجها شريحا القاضي في عطية أعطتها إياه وهي تطلب الرجوع، معلوم أن الهبة لا ينبغي الإنسان أن يرجع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل الكلب العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فهي أخذت زوجها وطلبت أن ترجع في هبتها،
أن ترجع فيه.
فأمر شريح بأن ترد عليها العطية. فقال الرجل أليس قد قال الله فإن طبن لكم عن شيء؟ فقال لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. وروي أيضا عنه أنه قال أقيلها فيما وهبت ولا أقيله، أقيلها فيما وهبت ولا أقيله هو، يعني لماذا؟ حماية لها.
نعم.
طيب القيد الثاني، إذن فهمنا أن القيد الأول من قيود أخذ شيء من المهر
بطيبة نفسها،
أن تكون عن طيبة نفس.
نعم.
فإن طبنا. الثاني، القيد الثاني أن تكون طيبة نفسها متعلقة بالإذن لكم لا لغيركم. انظر العبارة في الآية، عبارة عجيبة. فإن طبنا لكم. ما قال فإن طبنا فقط عن شيء.
سبحان الله.
قال فإن طبنا
لكم أنتم.
لكم. لماذا لماذا أتى بقيد لكم؟ هذا شيء عجيب في القرآن. لماذا أتى بقيد لكم؟ نقول هذا القيد استنبطناه من قوله تعالى فإن طبنا لكم، فالكلمة لكم مقصودة، وإلا لكان اكتفى بأن يقول فإن طبنا عن شيء ويحذف كلمة لكم. هذا يدل على أنه قد تطيب أنفسهن بأن يعطين شيئا من المال، سواء عطية أو من أجل أن يستثمر، مثلا يستثمر لها مالها، ولكن قد تطيب أنفسهن بالإعطاء ولكن ليس لكم. لماذا؟ ربما عندها شك في كفاءتكم، ربما عندها تردد في مدى حرصكم على ذلك المال. إذن لابد أن تتأكدوا أنهن عندما طابت أنفسهن، طابت أنفسهن لكم، فقد تطيب أنفسهن لغيركم لمعرفتهن بحذقهم وكفاءتهم. بينما أنتم لصلتكم مثلا الزوجية إذا كان زوجا، أو لصلتكم الأبوية إذا كان أبا، قد تعطي ولكن بسيف الحياء فقط. لابد أن تتأكدوا بأن هذه الطيبة وقعت ولكم أنتم. هذا الذي نستفيده من كلمة لكم. القيد الثالث من القيود الواجب توفرها في عطية المرأة شيئا من مالها أو من مهرها، ألا تستغرق هذه العطية المال كله. العطية سواء كانت عطية قرض أو عطية استثمار أو عطية هبة، لأنه قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. طيب، ألا يستغرق المال كله، وهذا قيد عجيب، وهو يفهم بطريق الإشارة لا بصريح العبارة، وذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم. ماذا قالوا؟ قالوا في قوله تعالى فإن طبنا لكم عن إيش؟
عن شيء،
شيء. ما قال فإن طبنا لكم عن جميعه أو عنه، إنما قال عن شيء. تدل كلمة شيء على منع استغراق المعطى لكل مال المرأة، وهذا القيد يدل على زيادة في بيان قوة التصرف في مالهن، حيث أتى بكلمة عن شيء منه، أتى بكلمة منه.
نعم، ولم يقل مثلا ولم يقل فإن طبن لكم عنها،
أي عنه، عنه
أو عنه.
نعم، منه كلمة من في قوله منه عند الجمهور لبيان الجنس، فلذلك جوزوا أن تعطيه كله. ولكن بعض المفسرين يرى أنها للتبعيض، أن كلمة من للتبعيض وليس لبيان الجنس، ولذا ذكر عن الليث بن سعد عدم جواز أن تعطي المرأة الرجل أبا كان أم زوجا ما لها كاملا، فالتبعيض مندوب إليه ليتم التعفف من قبل الأب أو الولي أو الزوج أو الرجل المعطى ليتم التعفف. وبالتالي هو نفسه لو قالت خذ المال كله، هو نفسه ينبغي أن يتورع ويقول لا، لأن الله قال منه ولم يقل كله.
نعم.
هذا مما ينبغي أن نشيعه، أن نشيعه في وعينا في المجتمع. لماذا؟ لأن أخذ المال كاملا قد يكون عن خداع، قد يكون عن ضجر، قد يكون عن حياء، فربما أعقب ذلك أن تندم المرأة على الإعطاء، وربما ترتب على ذلك مشاكل في الحياة الزوجية.
صحيح.
وطبعا الأمر يحتمل أن يكون لبيان الجنس، ويحتمل أن يكون للتبعيض، والأقوى أن التبعيض يدل على مشاركة المرأة للزوج أو للأب أو للأخ في أعباء الحياة استهلاكا يعني للمال أو استثمارا له، فهو حث لها على ذلك من جهة أن تطيب نفسها حتى يحصل نوع من المشاركة، وإشارة للرجل أبا كان أم أخا أم زوجا للتعفف من جهة أخرى. تخيل نحن الآن استخرجنا ثلاثة قيود تقيد الإعطاء من هذه الآية.
نعم، ومن ألفاظ بسيطة، سبحان الله. نعم.
فإن طبنا لكم عن شيء، انظر إلى هذا التفصيل العجيب وإلى هذا التقنين الدقيق الذي حوته ثلاث كلمات من القرآن الكريم. وفي هذه الآية بيان للكمال التام للمرأة، لأهلية المرأة في التصرفات المالية. طيب، ماذا يترتب على توفر القيود الثلاثة السابقة إذا توفرت؟ بيّن الله تعالى ما يترتب على ذلك بقوله فكلوه هنيئا مليئا، فدل ذلك على حلية التصرف فيما تعطيه النساء بعد توفر تلك القيود.
تلك القيود، نعم.
بين الله مدى حلية أخذ هذا المال بعد ذلك، وذكر لهذا الأخذ صفتين. الصفة الأولى جواز أكله، أن يأكلوه. لماذا طيب؟ لماذا قال
تعبير بالأكل؟ نعم،
ربما يظل المتورعون مترددين بعد وجود هذه القيود الثلاث، فبين الله تعالى أن هذه القيود إن توفرت فالتصرف في المال المعطى منهن حلال بلا تردد، ولذا قال فكلوه، عبر بالأكل عن حلية التصرفات جميعا. يعني قد لا يأخذه الإنسان من أجل أن يأكله، قد يأخذه ليستثمره،
صحيح،
قد يأخذه قرضا ربما من أجل أن يسد قرضا هو واقع فيه، دينا هو واقع فيه، قد يأخذه من أجل الاستهلاك، قد يأخذه من أجل أن يشتري شيئا يلبسه مثلا، أو من أجل أبنائه مثلا. لماذا عبر بالأكل؟ ليبين أنه تجوز جميع التصرفات، والتعبير بالأكل مستعمل في القرآن الكريم كثيرا، مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكما في قوله تعالى في سورة البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا التعبير القرآني الفريد يحقق عدة أهداف. الهدف الأول ليكون الانتفاع بالمعطى تاما لا رجوع فيه لصاحب الشيء كالأكل الذي لا ينتفع به إلا أكله.
سبحان الله.
الآن بمعنى أنه خلاص هو ينتفع بهذا المال وهو حلال تماما، كما أنك إذا أكلت هذا الأكل بعد أن يدخل، بعد أن تمضغه، لم يعد يستطيع
لم ينتفع به إلا غير من مضغه. نعم.
ولذلك فالأكل كما يقول الطاهر بن عاشور هو أقوى أحوال الاختصاص بالشيء، لأنه يحرزه أين يحفظه؟ داخل جسده، المأكول داخل الجسد يصبح لا مطمع في إرجاعه بعد أن يصل إلى داخل الجسد. هناك هدف ثاني في التعبير بالأكل، وهو أن الأكل أعظم أوجه الانتفاع لضرورته للإنسان ولبناء جسده منه. الهدف الثالث ليشاكل المنع، ليبين هنا أنه يجوز الأكل هذا المال في مقابل المنع من قربان مال اليتيم المذكور فيما بعد في قوله، المذكور فيما قبل في الآية الثانية في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى أموالكم. الهدف الرابع ليطيب الانتفاع به كطيب المأكول في مقابل تبشيع الانتفاع بما لا يحل، مما ورد في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طيب، إذن هذه الصفة الأولى في المال المعطى وهو أن يأكلوه.
نعم.
أن يأكله الإنسان. الصفة الثانية أن يؤكل هذا المال هنيئا
مريئا.
مريئا. فذكر الله هاتين الصفتين لبيان أنه لا يكون على الآخذين تبعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب، ما معنى هنيئا مريئا؟ ما معنى الهنيء والمريء؟ نقول هما صفتان من هنؤ الطعام ومرؤى إذا كان سائغا لا تنغيص فيه. نعم.
طيب شيخي، يعني استرعى انتباهي هنا، الله سبحانه وتعالى في بداية الآية يعني عبر عن المهر بالصدقات، يعني كان هذا الأمر قد يستتبع يعني ضمير مؤنث وليس ضميرا مذكر، يعني هنا فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه، لماذا رغم أنها يعني
لم يقل اللفظ مؤنث لكم عن شيء منها.
نعم.
منها يعني من الصدقات،
فكلوها من الصدقات.
نعم. نعم، هنا أعاد الضمير إلى ما يفهم من كلمة الصدقات وهو المال.
سبحان الله.
فإن طبنا لكم عن المال أو عن المهر، وليبين أن المقصود بالصدقات هو المهر.
المهر، نعم.
طيب، في قوله هنيئا مريئا، الهني هو ما الفرق بين الهني والمريء؟ الهني ما يستلذه الآكل، وأصله من الهناء، من الهناء، ويقال عيشة هنية.
من التلذذ يعني؟
ها؟
من التلذذ؟
نعم. ما يجد الإنسان فيه طيبا وراحة، أصله من الهناء. وأصل الهناء في الأصل هو عبارة عن علاج الجرب بالقطران، علاج الجرب بحيث يهدأ هذا الألم الذي يجده الإنسان، الأجرب، الحك، الحكاة الشديدة. فالهني إذن هو شفاء من الجرب، وكذلك الإنسان يجد في هذا المال هناءته، يعني شفاء له مما يؤلمه، كان يكون دينا مثلا عليه دين، أو كان يكون هما في إعطاء استهلاكه في له أو لولده، أو كان يكون استثمارا يريد أن يستثمر بحيث يستر نفسه في مسألة تجارية معينة، فهذا الهني. إذن ما يصحبه الهناء. المريء هو ما يستساغ هضمه ونزوله في مجراه، ولذا يسمى مدخل الطعام
المريء.
نعم. نعم. من الحلقوم إلى فم المعدة المريء، لمروء الطعام فيه وهو انسياغه. طيب، ما العلاقة بين حقوق النساء وحقوق اليتامى حتى تم هذا الدمج بين حقوق الفئتين؟ لأنه بدأ بحقوق اليتامى صح، ثم وصل إلى آية وسط بين النساء واليتامى،
وهي آية التعدد.
آية
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم،
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. هذه الآية هي تضمن حقا لليتامى وتضمن حقا للنساء في الوقت ذاته.
نعم.
ما العلاقة؟ نقول الجواب واضح، وهو أن الطمع الفردية وهو أننا نجد أن الطمع الفردية ونجد أن الانتهازيين العالميين يلعبون دائما بورقة الأيتام والنساء لتدمير حقوقهم، كما نرى الآن في كثير من المنظمات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق النساء أو ما تسميها حقوق الأقليات أو حقوق الأيتام، تدعي ذلك مع أن هنا نجد كثيرا من التدمير تحت هذا التبرير، فقد يتم استغلال أوضاعهم وقد يتم استغلال مشاعرهم فيما يصادر حقوقهم. ولذا أمر الله تعالى أن تعطى النساء حقوقهن في استثمار المال الذي يأتيهن عبر المهور، وأن يكون لهن كمال الأهلية والتصرف فيه، وأن لا يتعامل فيه معهن تعامل الوصي مع مال اليتيم بمنعهن من التصرف فيه. فلما ذكر القيود المفروضة على أوصياء اليتامى بيّن الله حقوق النساء وذكر القيود المفروضة على من يريد أن يأخذ منهن شيئا. إذن جمع هذا وهذا. طيب، بذلك إذن نكون قد انتهينا من حقوق، قد ذكرنا ما يتعلق بالحقوق الأولى للأيتام أو لليتامى والحقوق الأولى للنساء. الآن سينتقل نقلة جديدة،
نوع آخر من الضعفاء.
من الضعفاء وهم السفهاء. وهم السفهاء، سيقول الإنسان السفهاء هنا يعني هو عبارة عن لقب للذم أم للشتم أم للعيب أم لماذا؟ نقول هو لقب قانوني. ها هنا
لقب قانوني فعلا. نعم،
هو ليس مثل اللقب الوارد في قوله تعالى في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، وليس مثل اللقب الوارد في قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هناك للذم،
للذم. نعم.
للذم، لأنهم يتصرفون تصرف من لا يملك عقلا أو من ضعف عقله. هنا اللقب
هو أقل منزلة بهذا الشكل لأنه لا يستغل عقله. نعم.
نعم، هنا اللقب هو لقب قانوني لبيان حقوق هؤلاء السفهاء على المجتمع حتى لا يصبحوا أداة تخريب دون شعور بأنهم يخربون. منها هنا نفهم لماذا لقب أولئك الذين ذمهم في سورة البقرة بأنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي هم يتعاملون معاملة السفهاء وهنا ذم لهم لعدم إعمال عقولهم. هنا يذكر السفهاء باعتبار أنه ينبغي رعايتهم من أجل ألا يفسدوا من حيث لا يعلمون أنهم يفسدون. هؤلاء يبدأ هذا الفصل أو هذا الكلام عن حقوق السفهاء من الآية الخامسة في السورة، ويجمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين بيان حق المجتمع وحق الأمة في تأهيل السفهاء ليستفيد المجتمع منهم ومن مدخراتهم المالية، كما يبين في الوقت ذاته، وبين يعني قلنا يجمع بين حق المجتمع وحق الأمة وبين حقوق السفهاء في الوقت ذاته. إذن ما سيذكره الله هو حق للسفهاء من جهة وهو حق للمجتمع
والمجتمع من
جهة جمع الأخرى. للأمرين معا.
صحيح.
في لماذا؟ ليتم استثمار المال. طيب، استثمار المال موجود عند السفهاء، لو استثمره السفهاء وهم أصلا ليسوا أهلا للاستثمار سيفسدون. سيفسدون على أنفسهم ويفسدون على مجتمعهم، وبالتالي من حقهم على المجتمع أن يؤهلوا، ومن حقهم على المجتمع أن تتم صيانتهم ورعايتهم وحمايتهم من التصرف العابث في أموالهم.
هذه دلالة أيضا شيخي يعني أن المال يعني من مكانته أن المال في الأصل هو مال للمجتمع، يعني هو مال يجب أن يعود بالنفع على المجتمع حتى وإن كان مالا فرديا.
نقول هنا الجمع بين الملكية الفردية والانتفاع المجتمعي. بين الملكية الفردية الأمران، هنا نجد الأمرين معا. قال الله في هذه الآية الخامسة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية تبين بجلاء تام نموذجا للإعجاز القانوني والاقتصادي الاستثماري في القرآن الكريم. يمكن أن نسميها آية توظيف الأموال الاجتماعية، حيث يبين الله تعالى فيها وظيفة الأموال في المجتمع، كما يبين حق المجتمع والأمة في أموال السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في الأموال. وتراه في الوقت ذاته يبين حقوق السفهاء في حمايتهم وحماية أموالهم التي يجب أن يقوم المجتمع بتوفيرها لهم ولمساعدتهم على تخطي عقبة التصرفات السيئة الناتجة عن سفههم. طيب ما معنى السفهاء؟ نقول السفه اضطراب في التفكير واختلال في الرأي وانحطاط في الخلق العام من دون أن يشعر صاحبه بمستواه المتدني. إذن السفه يدل على خفة النفس لنقصان العقل، وهذا كما في قوله تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا، يعني ضعيفنا في العقل، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. إذن السفهاء صنف لا يخلو مجتمع منهم، قد يكون السفهاء من الأطفال، قد يكون السفهاء من الرجال، قد يكون السفهاء من النساء. هذا الصنف من المجتمع ينعم الله عليه بالأموال، إما بسبب أنها وصلتهم بالوراثة وإما بالعطية، إلا أنهم لا يحسنون التصرف في إدارة أموالهم لنقص عقل وعمه تصرف. ويدخل فيهم أيضا بعض الموظفين غير الأمناء الذين يتصرفون في المال بغير مسؤولية، تبذيرا أو عبثا أو لهوا أو إنفاقا مجحفا في غير اللائق من أمور الحياة. هؤلاء أيضا سفهاء، وحتى لا يفسدوا أموالهم، هم لا يفسدوا أموالهم ويجرموا في حق أنفسهم، وحتى لا يفسدوا بأموالهم في مجتمعاتهم، وأيضا حتى لا تتعطل أموالهم من الاستثمار والتنمية. لذلك كله أوجب الله تعالى لهم عددا من الحقوق التي تعينهم على اجتياز دهاليز الحياة وتأخذ بأيديهم لئلا يصبحوا عرضة لعبث العابثين أو ضحية لضعف تدبيرهم بين العالمين. ولماذا ذكر الله حقوق السفهاء بعد حقوق النساء وقبل إكمال حقوق اليتامى؟ أولا لأن جزءا منهم ينتمي إلى النساء واليتامى، فهذا الموضوع إذن تكمل لما سبق،
ينتمي إليهم من حيث الضعف يعني.
أيوة يعني قلنا بأن السفهاء قد يكون السفهاء من النساء، وقد يكون السفهاء من الأيتام، وقد يكون السفهاء من الرجال. نعم. وثانيا لبيان أن إعطاء اليتامى أموالهم ليبين أن إعطاء اليتامى أموالهم وأن إعطاء النساء أموالهن لا يعني عدم إعانتهم على كيفية تثميره، ولا يعني عدم الحرص على أن يتابعوا لئلا يهدروه في السفه والعبث المدمر لأصحابه. طيب من المخاطب في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ نقول المخاطب بذلك أولياء الأزواج أو الأوصياء كما هو السياق، إلا أن عموم اللفظ يدل على أن الخطاب للمجتمع كله للأمة، فيدخل في ذلك قيام الأمة بالرقابة اللازمة على من يتصرف بسفه. يعني واجب الدولة في أن تراقب، وواجب المجتمع في أن يراقب تصرفات السفهاء لئلا يعبثوا بالأموال ويضيعوها فيما لا ينبغي. طيب ما هي حقوق السفهاء؟ الآن نأتي إلى تفصيل الآية. ما هي حقوق السفهاء التي بينتها الآية؟ الحق الأول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نستنبط منها الحق الأول للسفهاء، وهو في الوقت ذاته حق للمجتمع في عدم إعطاء السفهاء الأموال. يقول الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. بما أنهم لا يحسنون التعامل بهذه الأموال، فهذا الحق لهم كما هو أيضا حق للأمة، حفاظا على الثروة العامة وحراسة لمقدرات الأمة من باب إعانتهم على ترك الظلم والسوء لأنفسهم. هذه الجملة المباركة تدل على حرمة إعطائهم أموالهم أو أموال غيرهم ليتصرفوا فيها، وذلك لأن إعطاهم الأموال سواء أكانت أموالهم أم أموال غيرهم إفساد لهم وتدمير لمقدرات المسلمين.
يعني هو من الممكن أن يرث ولكن لا يعطى هذا المال، صحيح؟
لا يعطى هذا المال، نعم،
ولكنه يرث
ما دام هو في حالة السفه وهو حقه. الآن لاحظ: ولا تعطوا السفهاء أموال، أيش قال؟
أموالكم.
نعم، أموالكم. من أمثلة إعطاء الأموال أن يعطي الأب أموالكم. الآن النسبة لكم أنتم.
نعم.
المال بمعنى أنتم، هذا مال لكم، لماذا تعطونه للسفهاء ليتصرفوا فيه؟ لماذا تعطيه لوكيل يتصرف فيه بسفه؟ لماذا تعطيه لابن يتصرف فيه بسفه؟ على سبيل المثال، من أمثلة ذلك أن يعطي الأب ماله لابنه السفيه، أو يعطي الزوج زوجته السفيه مالا، أو تعطي الزوجة زوجها السفيه مالا. لم نقول قبل قليل الله سبحانه وتعالى يقول فإن طبنا لكم عن شيء
نعم.
وهي تعلم أنه سفيه كيف تعطيه المال؟
لا تعطيه
سبحانه. نعم. ومن أبرز الأمثلة لأن بعض الناس يعتقد أنه هذا خاص بالنساء والأطفال في الحقيقة هو شامل الكل. ومن أبرز الأمثلة العجيبة في هذه الأيام أن يعطي بعض المسلمين المال سواء المال الخاص أو المال العام لمجموعة من السفهاء يتحكمون فيه. فانظر كيف تحرس هذه الآية أموال الأفراد وأموال المجتمع وتحرس في الوقت ذاته أموال الأمة وتتعجب كيف توجد مثل هذه التشريعات التي نزلت في وقت مبكر من التاريخ البشري لتحمي الأمة هذه الحماية كما تتعجب في الوقت ذاته كيف تكون هذه الأمة من أكثر الأمم في الأرض تضييعا لأموالها. وهذا سبق قرآني مدهش يقدمه القرآن للعالم يسبق به النظم الاقتصادية يسبق به النظم الاقتصادية. ولذلك هنا أتذكر أن ابن المبارك رحمه الله تعالى لما توفي رؤية في المنام رآه بعض الصالحين في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي برحلتي في الحديث. ثم قال عليك ابن المبارك يقول في المنام لصاحبه هذا الذي يرى الرؤية عليك بالقرآن عليك بالقرآن عليك بالقرآن. وهذا يذكرني أيضا بقول الشاعر العربي القديم يا قومي إن لكم من إرث أولكم الذي هو أعظم إرث ورثنا هو القرآن يا قومي إن لكم من إرث أولكم عزا قد أشفقت أن يودى فينقطع لقد بذلت لكم نصحي بلا دخل فاستيقظوا إن خير القول ما نفع فاستيقظوا إن خير القول ما نفع. العجيب أن الله سبحانه وتعالى شدد في عدم إعطاء الأموال للسفهاء لئلا تكون وبالا على السفهاء وعلى المجتمع. ومما يؤكد هذا التشديد ما ورد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. طيب ذكر منهم ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ثم قال ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ورجل آتى سفيها ما له وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذن الحق الأول ألا تؤتوا أنتم أموالكم للسفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. تعال للحق الثاني. الحق الثاني نأخذه من نفس الجملة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يعني ما هو الحق الثاني؟ نقول أموالكم هنا المقصود أموالهم. نحن فسرنا الحق الأول على أن أموالكم يعني أموالكم
أموالنا نحن
نعم أموال المعطي لهنا المقصود به أموالهم هم في ذاتهم أي لا تعطوهم أموالهم. لماذا؟ للسبب ذاته. إذا كنتم أنتم أوصياء على الأيتام أو ربما هؤلاء الأيتام يبلغون يصلون إلى يبلغون النكاح ولكن ليس لهم أهلية للتصرف المالي
ما زالوا
سفهاء. ربما يكون هؤلاء نساء يعجزن عن التصرف ربما يكونوا رجالا مثل اليتيم هذا الذي صار رجلا يعجز عن التصرف ففي هذه الحالة لا تؤتوهم أموالهم. وهذا هو المعنى الثاني لكلمة أموالكم. كلمة أموالكم يجوز أن تكون أموالكم يعني أموالكم أنتم على الحقيقة ويجوز أن تكون على المجاز يعني أموالهم ولكن جعلها أموالا لكم حتى تحافظوا عليها محافظة عظيمة كأنها أموالكم كأنها أموالكم. وذلك كالأيتام أو الأولاد فلا يعطيهم الوصي أو الأب مالا هو لهم إن لم يحسنوا التصرف فيه. بينا لماذا قال أموالهم أولا ليتعاملوا معها كما لو كانت هي أموالهم إجراء كما في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم وكما في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم يعني اقتلوا إخوانكم فجعل إذن الإخوان لأن هذا في توبة موسى في توبة بني إسرائيل في التوبة التي ذكرها موسى لبني إسرائيل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم المقصود فاقتلوا إخوانكم. وكذلك في قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني تقتلون إخوانكم
ليس المقصود من الانتحار يعني
فجعل النفس جعل الأخ بمثابة النفس
نفس
كذلك جعل مالهم بمثابة مالكم. وكذلك هذا التعبير الجميل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني أموالهم ليبين أنه إذا ضاع المال ولم يبق للسفيه من ماله ما ينفق منه عليه وجب على وليه أن ينفق عليه من مال نفسه. الآن هذا ولي على يتيم وللأسف هذا الولي ما كان منتبها فأعطى السفيه هذا اليتيم ماله شيئا فشيئا 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 دون حساب حتى
أضاع المال كله.
حتى أضاع المال كله. طيب الآن من أين ينفق هذا اليتيم؟ الوصية الآن يتكفل به، يجب عليه أن ينفق عليه. فبذلك تكون إضاعة مال السفيه مفضية إلى شيء من مال الولي. إذن ينبغي أن يحسب هذا الحساب، وبالتالي يحافظ على مال السفيه حتى لا
يجر على ماله.
حتى لا يجر هذا التصرف الغير المسؤول، لا يجر الوبال على ماله هو. وكذلك قالوا لأن الأموال وإن كانت أموالهم إلا أن للمجتمع فيها حق أن يتصرف فيها مالكوها تصرفا راشدا لا تصرف السفهاء، بما يؤدي إلى تنمية المجتمع لا إلى تدميره، لا تعميره لا إلى تدميره. طيب إذن هذا الحق الثاني، الحق الأول لا تؤتوهم أموالكم، الحق الثاني لا تؤتوهم أموالهم ما داموا ما زالوا على في حيز السفه. طيب الحق الثالث الاهتمام بأموالهم وأموالكم والحرص عليها، لأن الله جعلها قياما على حياتكم وحياتهم في الدنيا. من أين أخذ هذا؟ من قوله تعالى التي جعل الله
لكم قياما.
قياما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. تدل الآية على أن المنافع الكبرى للأمة لا تكون إلا إذا كانت الأموال في يد الراشدين يتصرفون بها بما يليق بها. ونفهم من كلمة التي جعل الله لكم قياما عدد من المفاهيم. المفهوم الأول أن المال قوام المعايش الدنيوية، فالقيام اسم لما يقوم به الشيء أي يثبت كالعماد، قيام المصدر، والمعنى أي تقومون بها وتتعيشون، ولو ضيعتموها لضعتم، فقد قرر الله تعالى أنه لا يحصل القيام الحياتي إلا بالمال، فالمال هو قوام حياتكم. ولا يمكن للإنسان أن يقوم بأنشطته الدنيوية إلا بالمال، لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل ما يهمه من أمر الدنيا. ولذلك فإن المال من أعظم أسباب السعادة إذا كان صالحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني، فقال عمر فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأه فقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك أو ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح. المفهوم الثاني الذي نأخذه من قول تعالى التي جعل الله لكم قياما، المال أساس قيام المسلمين واستقلال قراراتهم. والله تتعجب قوم عندهم هذه الآية التي جعل الله لكم قياما، كيف إلى الآن ما عندهم استقلال مالي؟ كيف إلى الآن ما عندهم مصانع يستقلون بها عن الاستيراد من الخارج، مصانع حقيقية وليست مصانع تجميع؟ فالله سبحانه وتعالى يقول التي جعل الله لكم قياما. إذن يجب على المسلمين المسارعة في البناء الاقتصادي لأنفسهم، وهذا مفهوم لا يتنافى مع الزهد، لأن كلمة قياما قياما أو قيما التي هي قراءة ابن عامر ونافع جعل الله لكم قيما، انظر لقوة كلمة قيما، إذ يتراءى لك أن معناها التي تقوم بها حياتكم ومجدكم. ومثال ذلك هذه الخيرات المدهشة في العالم الإسلامي، كيف لا يجعلونها سببا لاستقلالهم؟ هنا يظهر لك الأمر المبكي المضحك في هذه الأمة. اضرب لهم مثلا بشركة سامسونج مثلا الكورية، كبرى الشركات الإلكترونية التي سجلت أرباحا صافية خلال ربع واحد من أرباع سنة 2015 ميلادية بلغت أكثر من 5.5 مليار يورو. طيب هذه شركة واحدة، وهذه على هذا الأرباح السنوية تتجاوز ميزانيات مجموعة من الدول العربية.
نعم.
طيب الله سبحانه وتعالى قال التي جعل الله لكم قياما، أين التنمية للثروات العامة والثروات الخاصة في البلدان الإسلامية؟ ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الهدي الصالحة والسمت الصالحة والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الحديث مرفوع، إن الهدي الصالحة والسمت الصالحة والاقتصاد يعني حسن الاستثمار، جزء من 50 جزءا من 25 جزءا من النبوة. وكذلك جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وقال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قارن هذا الحث الشديد على الاستثمار وبيان أهمية المال التي جعل الله لكم قياما بما ورد مثلا في إنجيل متى، إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمل المال الصالح للرجل الصالح، وهكذا. إذن هذا هو الحق الثالث، وهو حق الاستثمار والتنمية لأموالهم وأموالكم، لأن الله جعلها قياما. طيب الحق الرابع، وارزقوهم فيها. قال
وارزقوهم فيها،
نعم، قال ولا تؤتوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وماذا بعد ذلك؟
وارزقوهم
هذا الحق الرابع، ارزقوهم فيها. عدم إعطاء المال لا يعني أن تتركوهم دون قيام على ما يكفل لهم الحياة الكريمة. ما معنى وارزقوهم فيها؟ الرزق العطاء العام للأمور التي يحتاجون إليها من الأشياء الحسية. لا تقول أنا أنفق عليهم حتى لا أضيع مالهم، لا، لابد أيضا أن ينفق عليهم حتى بما يوجب لهم أو بما يوجد لهم الحياة الكريمة، كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن
بالمعروف، أي أعطوهم ما يشعرهم بحرية التصرف دون أن يفضي ذلك إلى إعطائهم ما يزيد سفههم. هذا يعني القيام عليهم إلى الوقت الذي يتمكنون فيه من التصرف في أموالهم. ومثال العطاء الممنوع في أيامنا هذه أن يعطى الولد الذي يعلم عبثه، أن يعطى الأجهزة أو الأدوات أو الآلات التي قد تجلب عليه الوبال والهلاك. الحق الخامس، وجوب استثمار المال لهم. طيب فهمنا وارزقهم فيها يعني أعطوهم، صح ولا لا؟
صحيح.
طيب الحق الخامس، وجوب استثمار المال لهم. من أين أخذ هذا؟ من قوله فيها.
فيها، نعم،
فيها. فنفهم من كلمة فيها أمرين معا، أنه يجب أن يرزقوا بما يحتاجون إليه، وفي الوقت ذاته يجب أن تستثمر، ينبغي فيها. أن تستثمر أموالهم، ينبغي. طبعا بعض الناس يقول لا يجب، ولذلك نقول ينبغي أن تستثمر أموالهم. وفهمنا الاستثمار من قوله فيها، لم يقل وارزقوهم
فقط
منها، لم يقل وارزقهم منها، وإنما قال
وارزقهم فيها.
فكلمة فيها لبيان أن المراد الاستثمار، ولا أن تنقص بالنفقة منها. وكذلك يدل قوله تعالى وارزقهم فيها على أن المراد إعطاءهم منها حسب الحاجة، تارة من ثمنها، وتارة من رأسها، وتارة من ربحها، وهكذا. إذن هذا الحق الخامس، وهو استثمار
أموالهم.
طيب استثمار أموالهم. الحق أموالهم السادس، وكسوهم داخل في قوله تعالى وارزقوهم. طيب لماذا خص الكسوة؟ للتساهل بعض الناس في شراء كسوة لائقة بهم، يعني وكسوهم الكسوة اللائقة، لكن ليست الكسوة المبالغ فيها التي تذهب مالهم. طيب الحق السابع، وقولوا لهم قولا معروفا، أي قولوا لهم القول الحسن، القول المعروف أي المعروف حسنه، قبل أن ترزقوهم وقبل أن تكسوهم وبعد ذلك.
وبعد أن تكسوهم،
يعني إذا القول الحسن يصحب كل أعمالكم. وقولوا لهم قولا معروفا، يدخل في القول المعروف حسنه، يدخل فيه القول الحسن. فلا تغلظوا لهم القول، ولا تقهروهم في الخطاب، لا تشعروهم بكونهم عبئا عليكم، بل قولوا لهم قولا معروفا حسنه وجماله من كل ما سكنت إليه النفس واطمأنت وشعرت بقيمتها ومكانتها. أيضا يدخل في القول الحسن الوعد الجميل بالبر والصلة إذا حصل الربح أو الفلاح، يعني نحن الآن نستثمر لكم، اطمئنوا، سيكون هذا هو مالكم، سينمو. فإذا تعيدونهم بالجميل، وقد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك يدخل في القول الحسن التعليم والإرشاد بالأسلوب المتعارف على تأثيره وقوته، كتعليمهم ما يؤهلهم عند استلام أموالهم إذا بلغوا الرشد. وقد أشار القفال إلى ذلك فقال إن كان المولى عليه صبيا فالولي يعرفه أن المال ماله، وأنه خازن له، وأنه إذا زال صباه فإنه يرد ماله إليه، كما في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وكما في قوله تعالى وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. طيب لماذا أمر الله بالقول المعروف وقولوا لهم قولا معروفا؟ لماذا أمر بالقول المعروف؟ لأن العادة أن يستهين الناس بالسفيه، والكلام هنا عن السفهاء، يدخل فيهم السفهاء من الأيتام، السفهاء من الرجال، السفهاء من النساء. فالعادة أن يستهين الناس بالسفيه ولا يظهرون له الاهتمام. الله تعالى أمر أن يقال لهم القول المعروف حتى يظهر الاهتمام حتى وإن كان هو لا يشعر بذلك. ولأن القول المعروف أول الدرجات لمعالجة إزالة السفه، هو أول الدرجات، فالقول الجميل يؤثر في القلب. أما خلاف القول المعروف فإنه يزيد السفه السفيه سفها ويزيد السوء قبحا. كما قيل إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلافه. طيب نأتي الآن إلى، كان هذا هو الحق السابع وهو القول المعروف، نأتي إلى الحق الثامن، تأهيل السفهاء للتصرف الراشد. من أين أخذ هذا؟ من الآية السادسة من قوله تعالى وابتلوا اليتامى. طيب هنا إذن كلام عن اليتامى، لماذا قلنا تأهيل السفهاء؟ نقول هو الكلام عن اليتامى، ولكن إذا أهلنا اليتامى كذلك ينبغي أن نؤهل بقية السفهاء، أي ممن يحتمل أن نستطيع تأهيلهم.
نعم. طيب يعني شيخي قبل أن ننتقل يعني بذكر السفهاء، يأتي سفيه ويقول أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر النساء بعد اليتامى الأطفال وقبل السفهاء، أليست هذه تسوية؟ هذا كلام كثير ممن يريدون أن يشككون.
كيف يشككون؟ لماذا يشككون؟ وبعد هذه الآية السادسة يأتي قول الله تعالى الرجال
للرجال نصيب مما ترك،
نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون، وللنساء نصيب مما
طيب
ترك.
طيب والآن ذكر الرجال وأنهم لهم حق في المال.
نعم.
هل نقول هذا أيضا؟ نقول هنا هو يبين حقوق الجميع، بدأ بأضعف طبقات المجتمع وهم اليتامى. لأن أباه ذهب وربما أمه لا تستطيع التصرف، وهذا نراه في المجتمع الواقع. ثم انتقل إلى النساء لأن الرجال قد يطغوا عليهن. وأنا حدثني واحد هذا الأسبوع يعني استفتيني، يقول لي كيف نصنع، المرأة أعطت زوجها نحو من 1,000,000 ريال وهو احتاج إليها من أجل أن يبني بيتا وعلى أساس أن يضع اسمها ضمن الشراكة في بناء هذا البيت، وهي هذه الأموال هي التي تسددها تسددها يعني ممن اقترضت منه، وإلى الآن له 4 سنوات وما كتب اسمها ضمن الشراكة في البيت. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين الحقوق، ولذلك قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا.
أعطاها أيضا
انتقل بعد ذلك إلى ما يعم وهو السفهاء، لأن السفهاء قد يكون من طبقة الرجال، قد يكون من طبقة النساء، قد يكون من طبقة الأيتام. وقول بعض المفسرين بذكر بعض المفسرين للنساء والأطفال ضمن السفهاء تمثيل فقط وليس حصرا. طيب بعد ذلك ذكر حقوق الرجال في الإرث، كما في للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. إذن نعود، الحق الثامن من حقوق اليتامى وهي حقوق السفهاء بصفة عامة، التأهيل للتصرف الراشد. من أين؟ وابتلوا اليتامى. تكلم الله سبحانه وتعالى عن حقوق السفهاء قبل هذه الآية. طيب لماذا خص ذكر اليتامى هنا؟ نقول لأن اليتامى نموذج لتأهيل غيرهم عند وجود الاستعداد الذاتي. فإذا وجد عند السفيه استعداد ذاتي لأن يؤهل، ينبغي أن يؤهل كما أهل اليتيم. وذكرا لأهمية التأهيل لليتيم. ثانيا لأن اليتيم يزول يتمه بالبلوغ، وغالبا ما يوجد غالبا يوجد عنده الاستعداد الذاتي للتعلم والتأهل للتصرف الراشد. أما بقية السفهاء فقد يكون الاستعداد الذاتي لهم عسرا إذا لازمتهم السفاهة في الكبر، لذلك خص الأيتام. ومن هنا نعرف المناسبة والاتصال لهذه الآية مع ما قبلها، منع الله تعالى الأولياء والأوصياء من إعطاء السفهاء الأموال ومنهم السفي في التعامل المالي من الأيتام. هذا لا يعني منع اليتيم من أن يأخذ ماله مطلقا، بل من حقوق اليتيم على المجتمع أن يؤهل لأجل أن يستطيع أن يقوم بالتصرف الراشد. إذا قال الله وابتلوا اليتامى، طيب يعني اختبروهم، هل هم يستطيعون أن ينفقوا نفقة راشدة أم لا؟ كيف يتم ابتلاء اليتامى؟ نقول يتم ابتلاء اليتامى بأن يدفع لليتيم شيء من المال يمكنه التصرف فيه، يعطى شيء من المال وينظر هل يتصرف فيه أم لا. كان يعطى مثلا نفقة شهر، ميزانية الدار، ميزانية البيت لمدة شهر، هذا ما مثل له بعض المفسرين. وكذلك مثل ذلك، هل يستطيع أن يتعامل مع الموظفين إذا هو ورث شركة مؤسسة عن أبيه؟ هل يستطيع أن يتعامل مع الموظفين؟ هل يستطيع أن يتعامل بفعالية مع رأس المال ويقيد حركته رأس مال المحل أو البيت أو الشركة التي ورثها؟ كذلك من ابتلاء اليتامى أن يقوم الولي بإحضار اليتيم دائما عندما يقوم بإجراء المعاملات المالية، وعندما يقوم الموظفون بإجراء المعاملات المالية يأتي باليتيم ويحضره
يعني يحضر الاجتماعات، نعم، يحضر التعاملات،
نعم، التعاملات المالية المختلفة، يطلعه على كيفية التصرف. إن كانت بنتا يفوض إليها ما يفوض لربة المنزل من تدبير أمور المنزل، وكذلك إذا كانت ورثت شيئا في الخارج كشركة أو ينظر كيف هي تتعامل وفق أهليتها المالية، كيف تتعامل في إدارة تلك الشركة بحسب الضوابط الشرعية. وكذلك رأى الشافعي ضرورة الاختبار في الدين أثناء ذلك، يعني كما يختبرون في التصرف المالي الراشد كذلك يختبرون في أمور دينهم. إذن كان هذا هو الحق، حق التأهيل.
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب وبارك فيكم، وأشكركم مستمعين الكرام لحسن المتابعة. هذه تحيات أسرة البرنامج أنقلها لكم، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.